الأخ يسأل يقول حضرنا الجمعة وفاتتنا صلاة الجمعة فصلينا الظهر قصرا ركعتين علما بأننا حضرنا من السودان، طالما أنهم في سفر وصلوا ظهرا فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية. يسأل عن المرور بين يدي المصلي، لا يمر الشخص بين يدي المصلي وهو يصلي إلا إذا كان في حال زحام مثل ما يحصل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، فهذا يكون من الأشياء المعفو عنها لصعوبة يعني هذا الأمر. يقول ورأيت من يصلي إلى قبر النبي ويترك القبلة، كيف؟ ما في أحد يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد يستقبل، رأيت أحد يصلي يصلي ركعتين يصلي جهة القبر؟ لا ما يجب، أعوذ بالله. الواجب هو استقبال القبلة، ولا تجوز الصلاة لغير الله عز وجل. كذلك بالنسبة لبعض الناس يأتي من أي جهة بعيدة ويستقبل القبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، هذا ليس هو السنة. يعني السنة بعد ما تصلي في المسجد أن تأتي القبر فتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل للقبر وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مكان بعيد تقف وتتجه إليه كما تكون في الصلاة، فهذه من البدع التي يحدثها الناس. وأما الصلاة إلى جهة القبر وهو فهذا يحصل خطأ كبير ممن وقع منه، وإنما الصلاة يجب أن يستقبل بها أنت سألت عن النفل أيضا. إذا دخل الحديث يقول الأخ يسأل عن صلاة النفل بعد صلاة العصر، هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، ومنها الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فليس للإنسان أن يتنفل بعدما يصلي فريضة العصر إلا أن يدخل المسجد. إذا دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالصلوات ذوات الأسباب مخصوصة من النهي، كأن يدخل المسجد في وقت النهي فيصلي تحية المسجد، أو يطوف بالبيت بعد صلاة العصر فيصلي ركعتين الطواف التي خلف المقام، فهذه تسمى ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يعني مستثناة من النهي. أو يكون ما صلى الفريضة، نسي فريضة سابقة فذكرها في وقت نهي فأنه يصليها في وقت النهي، فلا يتنفل نفلا وقت صلاة وقت النهي، لكن ما كان ذا سبب كتحية المسجد أو ركعتي الطواف أو قضاء الفرائض فإنه يفعله في وقت النهي. يقول هل يلزم الحاج المبيت بمنى ليلة عرفة؟ لا ما يلزمه، هو يستحب للحاج أن يصعد إلى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها ليلة التاسع، لكن ذلك ليس بواجب. لو مشى في اليوم الثامن إلى عرفات أو بات بعرفات ليلة التاسع فيصح. نعم. يقول هل المتمتع إذا حل له أن يؤخر إحرامه للحج إلى يوم عرفة؟ هو المتمتع إذا طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، فيبقى حلال إلى اليوم الثامن فيحرم في اليوم الثامن بالحج، فإذا أحرم بالحج طاف الحج ما يكون إلا يوم العيد، ما يكون إلا يوم النحر. لكن يعني في السؤال الأخ هل المتمتع إذا حل له أن يؤخر إحرامه للحج إلى يوم عرفة، لا يقصد هل له أن يؤخر الإحرام فلا يحرم إلا في يوم عرفة؟ نعم يجوز له، مثلا انتهى من عمرته في اليوم السابع مثلا وأحرم بالحج في اليوم التاسع يجوز، ويصح إحرامه إذا أمكن إذا أدرك الوقوف بعرفة. فلو أحرم في يوم عرفة يدرك الحج، لأن وقت عرفة يمتد من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم العيد، فإذا أدرك الوقوف بعرفة في أي جزء من هذا الوقت أدرك الحج، أدرك الحج. فلو أحرم ليلة العيد وأمكانه الوقوف بعرفات أدرك الحج. نعم. المتمتع يحرم من مكانه الذي هو فيه، مثلا أنت المتمتع طاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته، في اليوم الثامن المكان اللي هو فيه يحرم منه، ما يروح البيت ليحرم منه. إن كان في ميناء يحرم من ميناء، كان في العزيزية يحرم من العزيزية، كان في عرفات يحرم من عرفات، المكان اللي هو فيه يحرم منه، ولا يلزمه أن يأتي البيت اللي يحرم منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، في السؤال هذا يقول: صف لنا صفة حج الإفراد. حج الإفراد، الإفراد هو إذا وصل إلى الميقات، طبعا يتجرد الذكر من لابسه المخيط ويلبس لباس الإحرام ويعقد النية ويقول لبيك اللهم حجا. فإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، والقارن مثله، والقارن مثله، هذه صفة حج القارن والمفرد. فإذا وصل، إلا أن القارن من الميقات يقول لبيك حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك حجا. فإذا وصل مكة القارن والمفرد يطوف طواف القدوم ثم سعي الحج، إن شاء قدموه مع طواف بعد طواف القدوم، وإن شاء أقروه بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن ليس عليهم إلا سعي واحد. إذا قدموه مع طواف القدوم يكفي، إن أخروا مع طواف الإفاضة بعد طواف الإفاضة أيضا يجوز ويصح. ويبقى على إحرامه المفرد والقارن، يبقى على إحرامهما. إذا جاء اليوم الثامن يصعدون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يتوجهون إلى عرفات، ثم يبقون بعرفات بعد الزوال يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين مع قصر كل صلاة، ثم يقفون بعرفات إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينصرفون إلى المزدلفة، فإذا أتوا المزدلفة أول عمل يقومون به يصلوا الصلاتين المغرب والعشاء جمعا مع الوقت الذي يصلون، سواء وصلوا في وقت المغرب أو وصلوا في وقت العشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم يبيتون بالمزدلفة ولا يحيونها بشيء، ما يحيونها بشيء إلا صلاة الوتر تصلى كما يصليها المرء كل يوم. فإذا صلوا الفجر في المزدلفة وقفوا يدعون الله سبحانه وتعالى، وقبل شروق الشمس يتوجهون إلى منى، فإذا أتوا منى بدأوا برمي جمرة العقبة، إذا رموا جمرة العقبة وقصروا من شعرهم تحللوا التحلل الأول، تحللوا التحلل الأول، وإذا طافوا طواف الإفاضة تحللوا التحلل الكامل. فإذا رمى جمرة العقبة والقارن نحر هديه والمفرد ما عليه هدي وحلق شعره أو قصره وأتوا البيت وطافوا طواف الإفاضة يسعون بعده إن لم يسعوا في الأول، فإن سعوا في الأول ما يسعون ثانية، فيرجعون إلى منى ويبقون بها ليالي أيام التشريق، ليلة الثاني عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر إذا كانوا متعجلين. في كل يوم من هذه الأيام يرمون الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، جمرة الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع، هذا في اليوم الحادي عشر. اليوم الأول يوم عشرة ما يرمون إلا جمرة العقبة، في اليوم الثاني عشر أيضا يبدأون فيرمون الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات. إذا كانوا متعجلين خلاص يخرجون من منى قبل أن تغرب عليهم الشمس، ثم إذا أرادوا مغادرة مكة يطوفون بالبيت سبعة أشواط في طواف الوداع، وبذلك يكون انتهى الحج والعمرة بالنسبة للقارن والمفرد. القارن والمفرد عملهما واحد، إنما يزيد القارن بشيئين، بالتلبية يقول لبيك حجا وعمرة، يعني بالنية عند عقد الإحرام يكون يعني ينوي بقلبه جمع النسكين معا، ويزيد بالهدي، عليه هدي، عليه هدي، هدي واجب لا بد منه. فهذه صفة الحج المفرد والقارن.